بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين النووية، الحديث السابع عشر، عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث كما سمعتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. قوله كتب الإحسان على كل شيء يعني أوجب، والله عز وجل كل ما يأمر به هو إحسان. ففي هذا الحديث الإحسان يجب أن يكون بين العبد وبين ربه، والإحسان بين العبد وربه أولا أن يحسن العبادة، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى في عبادته، لأن الشرك إذا وقع في العمل أحبطه إن كان شركا أكبر وهذا يخرجه من الملة، وإن كان شركا أصغر وهو يكون من المعاصي. فينبغي للمسلم أن يكون أعماله كلها طيبة وكلها جارية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث يقول: وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني قد يكون على الإنسان وجب عليه القصاص إذا قتل شخصا عمدا وصدر الحكم بقتله، والله يقول: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وتطبيق الحدود واجبة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله يقول: النفس بالنفس، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول ذلك. فإذا حدث من إنسان أن اعتدى على آخر وقتله عمدا وثبت عند الشارع أنه يستحق القصاص، فهذا يحكم بقتله، وإذا حكم بقتله فيقتل بالقتلة الطيبة، ما يعذب، وإنما يجهز عليه مباشرة. وهذا هو الإحسان إليه. كيف يكون الإحسان إليه؟ يكون الإحسان إليه كما سمعنا في هذا الحديث أن القتلة تكون من الأمور الميسرة، إن كان بالسيف يكون حادا، وإن كان بشيء آخر فيكون كذلك، أي أنه لا يعذب في هذه الفترة، وإنما ينفذ الحد فيه على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والقصاص ليس هو كما يقال أنه إهدار لحق الناس، وهذا ليس من الحقوق وليس من حقوق الإنسان، بل هذا من حقوق الإنسان. يعني هذا المقتول ظلم وقتله هذا، والله حكم فيه بهذا الحكم، لكن لا وافق إذا أهله يعني أولياء المقتول وافقوا وتنازلوا، إما سامحوا كلية ويكون لهم الأجر العظيم، وإما قبلوا الدية فتدفع الدية. أما نقول السارق إذا سرق لا نقطع يده لأن هذا وحشية وهذا مخالفة لحقوق الإنسان وليس احتراما للإنسان، هذا الكلام كله من الأشياء المقلوبة، يعني بدل ما تكون الأمور على وجهها يغيروها. طيب هذا الرجل مثلا في السرقة، الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، الله قال هكذا. هذا السارق الذي استعد بسلاحه ودخل على هذا المسكين في بيته وروع أطفاله وأهله ولو قاومه لقتله، هذا ما له حق. أما السارق المجرم هذا له حق، معنى ذلك على أن ما يسمونه بحقوق الإنسان إذا كان بهذا التفسير معناه تشويه لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوق الإنسان أن يعطى كل إنسان حقه، والقتل كما قال أهل الجاهلية القتل أنفى للقتل، يعني إذا قتل واحد من قبيلة قتل واحد آخر من قبيلة أخرى في الجاهلية، فكانت عادتهم يقولون بهذا التعبير القتل أنفى للقتل، يعني لو أن هذه القبيلة سلمت هذا القاتل لتلك القبيلة الذي قتل من ذاك الشخص انتهى الموضوع، يقتلونه وقف الحد عند هذا. لكن إذا لم يوافقوا على ذلك يصير حرب بين القبيلتين فيصير القتل أكثر، بدل ما يكون واحد يكون عدد من القتلى. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وكلها فيها الخير، السنة فيها الخير للمسلمين جميعا. وسيأتينا حديث تالي إن شاء الله تسمعون ما فيه. فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. أنت قد يجب عليك يعني هدي الأضحية، هذه الأشياء التي تجب عليك ينبغي أن تحسن إلى هذه الذبيحة التي الله عز وجل أعطاك إياها وأعطانا أن نذبح هذه المواشي لحاجتنا، فأنت لا تعذبها وإنما تذبحها مباشرة، بمعنى أن يكون السكين حادا وأنك إذا جئت بها ما تطرحها في الأرض وتنتظر وهي في هذه الحالة وتطلب سكين وتطلب حاجة من جديد، لا، ينبغي أن تحسن إليها لأن الله عز وجل منحك الرخصة في هذه، سواء كانت الذبيحة يعني هدي أو أضحية أو كانت للضيوف الذين عندك أو لنفسك ولعائلتك، فينبغي الإحسان إليها بمعنى أنك تذبحها الذبح المريح في نفس الوقت. ممكن نسمع بعض التعليق يعني من المؤلف أو الشارح.
أحسن إليكم.
من الأول أقرأ.
أحسن. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان، كتب يعني أوجب، والله تعالى أوجب الإحسان على كل شيء، ومنه هذه المسائل: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. والإحسان يكون بين العبد وبين ربه، وبين العبد وبين الناس، وبين العبد وبين البهائم. أما الإحسان بين العبد وبين ربه فهو أعلى مراتب الدين، وذلك بأن يعبد ربه كأنه يشاهده ولا يشرك به شيئا ويخافه ويرجوه. وقد سبق في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
هذا الإحسان بين العبد وبين ربه، والحديث سبق وهو في الصحيحين أيضا. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، يعني أنك تعبد هذه العبادة تتوجه بها إلى الله عز وجل ولا تلتفت إلى أي شيء آخر، لأنك إذا كنت ترى الله عز وجل، وإن شاء الله نرى يوم القيامة إذا كنا من أهل الجنة إن شاء الله، فهو يقول: إذا كنت ترى معناه أنك لا تلف لا هنا ولا هنا. ثم يقول: فإن لم تكن ترى فهو يراك. وهذا لا إشكال فيه، فالله عز وجل يرانا في كل مكان كنا ويعلم كل ما نعمله. إذن الإحسان إلى الله عز وجل أولا أن تخلص العبادة لله تبارك وتعالى، لأنها إذا دخلها الشرك تحبط. الأمر الثاني أن تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، لأن العبادة لا تقبل من الإنسان إلا بشرطين لا بد أن تتوفر فيهما. أي نوع من أنواع العبادة، صلاة أو زكاة أو حج أو صوم، هذه كلها عبادة، هذه لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، يعني الإخلاص أن هذه العبادة تقدمها لله عز وجل. الشرط الثاني المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني تعمل مثل ما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخالف ذلك، لأن الشرع توقيفي، توقيفي بمعنى أنه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت هناك عبادة من الله عز وجل ورسول عليه الصلاة والسلام قد بينها، فعليك أن تعمل مثل ما عمل الرسول عليه الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يحتاجه الناس إلا علمهم إياها، وكلكم تقرؤون الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي أن الدين كمل في حجة الوداع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وكان يخطب الناس ويرفع يده إلى السماء وينكتها على الناس ويقول هل بلغت، اللهم فاشهد اللهم فاشهد. إذن الرسول بلغ كل شيء، الله عز وجل أكمل دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين. لو كان هناك شيء غير مكلفين به ما بقي شيء من الأشياء التي تقول نعملها والله عز وجل ما أخبر بها في كتابه ولا بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. الدين كامل ما علينا إلا المتابعة والتنفيذ، الدين كامل ما يحتاج أن يأتي بعبادة من عند نفسه، لأن هذا لا يجوز. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث الصحيح. فينبغي المسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث من نفسه شيء من عند نفسه شيئا، لأنك إذا أحدثت عبادة لم يأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام فحالك وإن لم تتكلم كأنك تقول إما الدين ناقص وأنا أريد آتي بهذه العبادة لأن الرسول ما جاء بها. وهذا يرد عليك هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم. وإما أن تقول يمكن الرسول ما بلغ، وهذا طعن في الرسالة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول لرسوله فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين، ما على المسلم إلا أن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نكون كذلك. طيب تفضل.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا إحسان بين العبد وبين ربه، ومعناه إتقان العبادة. يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، أحسن الصنعة إذا أتقنها، فأنت تتقن العبادة فيما بينك وبين الله عز وجل بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.
المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول فرضت عليه هذه الصلوات ليلة الإسراء والمعراج، ونزل جبريل عليه السلام في صبيحة ذلك اليوم وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات الخمس بهذه الكيفيات التي نصليها الآن، صلىها في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. إذا رجع طلاب العلم إلى كتب العلماء في أحكام الصلاة يجد أنهم لم يتركوا شيئا مما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بينوه. الآن تجد الإنسان في الصلاة يأتي وينقرها نقر الغراب كما يقال، لا يكمل الركوع ولا السجود، كلها عجلة مستعجل، خلاص يبغي يلحق العمل الذي يريده والعمل باقي ما يروح. فعلى المسلم أن يؤدي هذه الصلاة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الصلاة التي بهذه الصورة لا يقبلها الله عز وجل، بل جاء في الحديث أنها تلف ويرمى بها في وجه صاحبها. إذن لا بد أن نكمل أولا القيام ثم الركوع ثم السجود، وهذه الأماكن كلها ينبغي لنا أن نتقنها وأن نكملها. أقل شيء يسبح الإنسان ثلاث تسبيحات في ركوعه وفي سجوده، أقل شيء، بل عليه أن يكثر من ذلك، ولا سيما إذا كان ساجدا فالله عز وجل يعني يغفر له ويرحمه ويقبل منه هذا الدعاء الذي يدعو به لنفسه ولوالديه وللمسلمين جميعا. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: أما الإحسان فيما بين العبد وبين الناس فيكون بمكافأته محسنهم وتجاوزه عن مسيئهم وتصدقه على محتاجهم، فيحسن إليهم بالقول وبالفعل، ويتعامل معهم التعامل الحسن، ويتقن المعاملة معهم كما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
إذا نسمع لهذا الكلام، الإحسان فيما بين العبد وبين الناس، يقول تكافئ محسنهم. إنسان عمل شيئا طيبا وأحسن إليك تكافئه بقدر ما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو بالكلمة الطيبة. المسيء الذي يسيء إليك ينبغي لك أن تحسن إليه بالسماح، بأن تتجاوز عن هذه السيئة التي ارتكبها في حقك، فأنت ستؤجر عليها. الناس ما هم معصومين، كل الناس يخطئون، فإذا اعتدى عليك بكلام فكلام غير لائق فلا تقابله بمثله، وإنما تحسن إليه. وكذلك إذا اعتدى عليك في مالك أو أي عمل يعمله، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تعامله المعاملة الحسنة، وهذه هي التي يجب الألفة بين الناس والتكافؤ بين الناس. فلما يكون الإنسان إذا اعتدي عليه بالكلام قالوا سامحك الله وهكذا، هذا يكون ألفة بينه وبين هذا الرجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه في شيء، الإساءة التي أساء بها إليه عليه الصلاة والسلام ما ينتقم لنفسه مطلقا. كل ما حدث له من الكفار كانوا يؤذونه في مكة، حتى الأوساخ يرمونها عند الباب حقه، هذه طبيعتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه تحمل كل ما حدث منهم وأحسن إلى الناس. وبهذا الإحسان ألفه الناس أعداؤه الذين كانوا في مكة يعني على الكفر يعادونه، صاروا من أصدقائه والذين يدافعون عنه وعن دينه، لأنه تبين لهم أنه صاحب حق وأنه يدعوهم إلى الخير. عندما عرفوا ذلك صار منهم ما صار. فينبغي أن يكون هناك إحسان إلى الناس. ولهذا بعض الإخوة في الدعوة حينما يدعون الناس الآخرين، أولا الذي يدعو لابد أن يكون عنده علم، لأن هذا سؤال من بعض الإخوة الموجودين أمامي، يقول مثلا الإنسان في قرية عنده علم ولكن أهل القرية يجهلون هذا، هل يعلمهم ولا ما يعلمهم؟ وسمع من بعض الناس يقول ما يمكن واحد إلا بعدما يتخرج من الجامعة مثلا. الكلام هذا ليس بصحيح، وإنما الكلام مبني على العلم. أما كونه يدعوهم إلى الجهل فهذه مصيبة، لأنه يتحمل هذا الوزر ويعني وزرهم ويضلهم، وهذا لا ينبغي. والله قال في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالله أولا أمر هذا الشخص أن يتعلم يتفقه في دين الله عز وجل، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه وعلم الأحكام الشرعية فيدعوهم بالأسلوب الحسن، كما قال الله عز وجل في كتابه لرسوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هكذا تكون الدعوة، أولا العلم والبصيرة، ثم بعد ذلك الدعوة بالتي هي أحسن. الإنسان إذا كان ما يعرف الإسلام فلأي شيء يدعو؟ ربما أنكم تشاهدون أكثر مني وتطلعون أكثر مني على هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مسلمون ويدعون إلى خلافة إسلامية ويعملون بالناس ما يعملون، تشاهدون ما يحدث لهم في المساجد، يذبحونهم هذا الذبح المزعج الذي هو ضد دعوة الإسلام. لأن الكفار إذا رأوا هؤلاء يذبحون الناس بهذه الصورة التي تشاهدونها يقولون للآخرين: انظروا هذا هو الإسلام. هؤلاء المساكين عندهم عاطفة ما يعرفون الإسلام، هذه العاطفة هي اللي دعتهم إلى هذا العمل. فينبغي الإنسان أنه ما يقدم في الدعوة إلا بعد ما يتعلم، يكون عنده علم، لكن ما يشترط أنه لابد يتخرج من الجامعة، يعني العلم ليس في الجامعة محصور وليس في الجامعات، العلم للناس جميعا. العلماء كلهم تخرجوا من هذا المسجد ونشروا الدين في العالم، فهذا ما فيه إشكال. إذا كان هناك عالم وجلس هذا الرجل عنده وتعلم عنده وعرف ذلك فله أن يدعو. إذن الإحسان لابد أن يكون كذلك، الإحسان بين العبد وبين أخيه من المسلمين أن يكون هكذا بالأسلوب الحسن بالطريقة الطيبة بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وكذلك الإحسان بين الإنسان وبين البهائم بأن يطعم جائعها ويسقي العطشان منها ويخفف عنها الألم، وإذا أصابها ألم يعالجها. هذا بالنسبة إلى البهائم التي لا تؤذي حتى الكلاب. قال صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فسقته فغفر لها به. والبغي الزانية، والزنا أعظم وأقبح الجرائم بعد الشرك. وفي رواية أخرى: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج، فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر.
هذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم أن يكون كذلك، الإحسان إلى إخوانه المسلمين، الإحسان إلى المواشي كما سمعنا. فينبغي أن المسلم يكون كذلك حتى عمله هذا أولا يستفيد منه في نفسه ويستفيد منه الآخرون. المعاملة مع الناس لا بد أن تكون بالتي هي أحسن، بالقول الطيب. إذا عملت ذلك العمل أنت تؤجر، ويكون ألفة بين المسلمين حينما يتفاهمون على هذا المنهج الصحيح السليم، حتى يكون قوة للإسلام. وينبغي للمسلمين جميعا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل لم يفرط في الكتاب من شيء، ورسوله صلى الله عليه وسلم بين لنا كل ما نحتاجه. ما على المسلم إلا أن يسأل. الله عز وجل يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كانت هناك مسألة لا تعلمها ولا تعرفها فما تقدم عليها من نفسك، بل تسأل. والعلماء بحمد الله في كل مكان، العلم هو محصور في مكان واحد، الدنيا كلها فيها علماء، فينبغي لكل واحد أن يسأل العلماء عن المسائل التي يحتاج إلى السؤال إليها. أما الأمور الواضحة البينة فما يحتاج. الشرك كل واحد يعرف أنه شرك، من دعا غير الله استغاث بغير الله هذا شرك بالله عز وجل، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. وينصح المسلمين أن لا يعملوا مثل هذا. والسائل الذي سألني: إذا كان هذا الرجل يعرف أن في قريته جماعة يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، هذا يجب عليها أن يبين لهم ذلك وينصحهم، لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يرضى. فينبغي للمسلم أن يكون عند حسن الظن به مع إخوانه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال في قضية المنكر، الحديث في مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني كل واحد منا عليه واجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيء الذي تفهمه تبينه. من رأى منكم منكرا فليغيره باليده، بيده إذا كان له السلطة، إذا كان يستطيع يغير باليد، إذا كان مسؤولا، إذا كان في بيته في أسرته، إذا ارتكب أحد أولاده أو من هو مسؤول عنه خطأ فعليه أن يغير، إما بيده أو بلسانه أو يعني إذا وصل إلى درجة لم يستطع أن يغير لا بيده ولا بلسانه فيكره هذا المنكر بقلبه ولا يشارك الناس في هذا المنكر الذي يرتكبونه. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر: من رأى منكم، ما قال الفئة الفلانية الطائفة الفلانية، وإن كان جاء في كتاب الله فلولا يعني أن كان منكم أمة يدعون إلى الخير،
ولتكن منكم
يدعون إلى الخير ويأمرون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا وجدت هذه الطائفة العلماء وعملوا هذا العمل جزاهم الله خير، لكن أفرض ما في هذه الطائفة، أنت موجود فقط في هذا المكان ووجدت منكرا فعليك أن تغيره، تغيره إذا كنت تعرف أنه منكر، أما إذا لم تعرف أنه منكر فممكن تأتي بمشكلة أكبر. فلا يجوز للمسلم أن يدعو إلى الله عز وجل إلا على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فإذا تعلم الإنسان ورأى هذه المنكرات عليه أن يغيرها، إن استطاع أن يغيرها بيده هذا مطلوب منه، وإن لم يستطع يغيرها بيده فيغيرها بلسانه، يوجه الناس وينذرهم ويحذرهم ويذكر لهم الآيات من الكتاب والسنة التي تخالف هذا العمل وتنهى عنه. إذا لم يستطع حتى بلسانه، لأنه قد يكون في بعض الأماكن في بعض الدول شيء معروف، اللسان ما يستطيع أن يتكلم بلسانه، إذا تكلم بلسانه يأخذوه للسجن اللي يعملون فيه ما يعملون. إذا وصلت إلى هذه الدرجة فأنت تكره هذا المنكر بقلبك، ولكن لا تشاركهم فيه ولا تجلس معهم، بل انصرف عنهم وتركهم عمل على ما هم عليه. أما إذا كنت تستطيع فعليك أن تغير قدر ما تستطيع. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالواجب أن تحسن إلى البهائم كما تحسن إلى الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم بقصاص أو بحد،
يعني بقصاص، معنى واحد وجب عليه قصاص، بمعنى أنه قتل متعمدا، والله عز وجل يقول: النفس بالنفس. فإذا وجب عليه هذا الحد فعليك أن تنفذه بالتي هي أحسن، بالأسلوب الذي سمعنا، أو بحد كان قاطع طريق أو ارتكب جريمة يعني يحكم فيها بالقتل فكذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال حفظه الله تعالى: فأحسنوا القتلة، فإذا استحق أحد من الناس القتل بقصاص أو بحد فإنه يحسن إليه في قتله ولا يعذب قبل القتل، ولا يقتل بآلة كالة أو آلة تعذبه، بل يسرع القاتل بقتله ويجهز عليه بالقتل دون أن يشق عليه أو يعذب في القتل، لأن تعذيبه ظلم لا يجوز، أما قتله فهو مشروع، فينفذ بأسهل ما يمكن حتى ولو كان كافرا يستحق القتل لكفره، فلا يعذب عند قتله بل يجهز عليه ويقتل بسرعة.
يعني المسلم المرتد هذا الذي يقتل في حد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فهذا لا يعذب وإنما يقتل، هذا هو حده. نعم.
صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، هذا عام للكافر وغيره. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم الحيوانات التي يشرع ذبحها أو يباح ذبحها، إذا ذبحتموها للعبادة أو للأكل، أو ذبحتموها لدفع أذاها كالسباع والكلب العقور، فأحسنوا الذبح، فلا تعذبوا المذبوح بأن تجره إلى القتل جرا، أو تجر الذبيحة من آذانها، أو تذبحها بآلة كالة، أو تطرحها على الأرض ثم تؤخر ذبحها وتتشاغل عنها وأنت ممسكها، فهذا لا يجوز لأنه تعذيب لها. والواجب أن تذبحها بأسهل ما يكون، وإذا ذبحتها لا تسرع بتقطيعها قبل أن تموت، اصبر إلى أن تموت وتبرد، فما دام فيها حركة وفيها روح لا تجمع عليها العذاب، عذاب الموت وعذاب التقطيع، بل تتركها إلى أن تموت. وكذلك من إحسان الذبح أن تكون عارفا بكيفية الذبح، فلا يأتي جاهل يريد أن يتعلم بالحيوان ويذبحه، فلا يذبح إلا من يتقن الذبح ويعرف كيفيته. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته. الشفرة سواء كانت للقتل كالسيف أو كانت للذبح كالسكين، يجب أن تكون حادة حتى تقطع بسرعة. قال صلى الله عليه وسلم: وليرح ذبيحته، يعني يذبحها على صفة مريحة لا يجرها جرا، ولا يضربها قبل الذبح، ولا يطل في إمساكها، بل يبادر بذبحها حتى تستريح، فهذا مما أوجبه الله تعالى، وهذا من محاسن هذا الدين أنه دين الإحسان وليس هو دين الإساءة أو الانتقام بدون حق.
كما سمعنا هذا الحديث لتعلم منه هذه الأمور التي ذكرها الشارح، فينبغي للمسلم أن يكون كذلك. نعم.
صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفي بعض النسخ: حديث حسن صحيح.
نسمع لهذا الحديث القيم، ينبغي للمسلم أن يمتثله وأن يعمل بما فيه. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. التقوى امتثال الأوامر، كل ما أمرك الله به تعمله. ومن فضل الله على عباده أنه حينما أمر بالعمل لا يكلف الإنسان منه إلا ما يطيق، وحينما نهى فالنهي يجب أن ينتهي الإنسان عن كل شيء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المأمور به قد تستطيع أن تؤديه وقد لا تستطيع. إذا أمرت بالصلاة قائما كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أمرت بالحج ولكن ليس عندك النفقة التي تكفيك وتكفي أسرتك حتى تعود إليهم، أو الطريق غير آمن، إذن ما وجب عليك الحج. أمرت بالزكاة وهي ركن من أركان الإسلام الخمسة كما جاء في الحديث، لكن ما عندك مال، إذن ما وجبت عليك الزكاة. بمعنى أن المأمور به أنت مكلف بما تستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن نأتي إلى المنهيات. نهيت عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن شرب الخمر وعن المسكرات جميعا. ما تقول أنا ما أستطيع أن تهي مرة أكذب ومرة أصدق، أو مرة أشرب خمر ومرة أترك، لأنك تستطيع تنتهي، لأن الله عز وجل ما نهانا عن شيء إلا نحن نستطيع أن ننتهي عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. يعني المأمور به مكلف بما تستطيعه، وأما المنهي عنه أنت ما نهيت إلا عن شيء تستطيع أن تنتهي عنه، وهذا من لطف الله عز وجل بعباده. الكذب محرم ومن الكبائر. النميمة وهو أخذ الكلام من فلان إلى فلان، هذا من الأمور السيئة ومن الأمور التي تفرق المجتمع وتثير العداوة بين الناس. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حين مر بقبرين، قال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. هو ليس بكبير في عرف الناس، ولكنه كبير يعذب عليه بالنار، فكلما عذب عليه بالنار فهو كبيرة. لكن في عرف الناس يجلسون مجموعة من الإخوان يتحدثون فيما بينهم، ويمكن يمروا على أهل الحارة كلهم: فلان فيه، فلان فيه، فلان فيه، لأن هذا سهل ولا يشعرون به. فمعناه أنه ليس بكبير في عرف الناس حينما تنطلق ألسنتهم في أعراض الناس ويتكلمون في أعراض الناس، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل هذه الخصال. إذن الله عز وجل أمرنا ونهانا، ما أمرنا به نكلف ما نستطيعه، وما نهانا عنه ننتهي عنه كلية، كما أمرنا الله عز وجل في كتابه وكما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: اتق الله حيثما كنت. عرفنا التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وفي الحديث يقول: اتق الله حيثما كنت. في أي مكان تكون عليك أن تتقي الله ولا ترتكب هذه الأخطاء. افرض أنك في بيت مقفل عليك الباب، وبالإمكان أنك تشرب خمر، وممكن أنك يعني تكذب، وممكن أنك تزني، وممكن أن ترتكب السيئات، تشرب المحرمات. إذن أنت لا تقول: أنا ما عندي أحد وخلاص أنا أعمل هذه الأشياء. الرسول يقول: حيثما كنت، في أي مكان كنت، سواء كنت بين الناس أو كنت خاليا، عليك أن تتقي الله وتخافه وتمتثل أمره وتجتنب نهيه اتق الله حيثما كنت في أي مكان تكون يجب عليك أن تتق الله. والتقوى كما عرفنا امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل بيّن في كتابه على أن الذين يعملون ذلك يكونون من أهل الجنة. يعني حينما يتق الله عز وجل ويأمر يعمل بما أمره به أو بما استطاع مما أمره به وينتهي عما نهاه عنه فيكون في الجنة إن شاء الله، وينبغي لنا أن نكون كذلك. اتق الله حيثما كنت. ثم يقول في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الإنسان ليس بمعصوم، البشر ليسوا بمعصومين، يخطئون، وما دمت تخطئ فعليك أن تكفر عن هذا الخطأ. ارتكبت سيئة وأنت تعرف أنها سيئة، عليك أن تتبعها بحسنة. أولا تتوب من هذه السيئة التي ارتكبتها، تتوب إلى الله توبة نصوحا، ثم تعمل الحسنات. إن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل في كتابه، إن الحسنات يذهبن السيئات. إذن أنت إذا ارتكبت سيئة فعليك أن تستغفر ربك وتتوب إليه، ثم تتبعها بأعمال الحسنات حتى تستفيد من ذلك لأنك تنال الأجر العظيم. تمحها وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، الخلق الحسن كلنا نعرفه. إذا تكلمت مع الناس بالطيب، بالمعاملة الحسنة، بالصدق في هذه المعاملة، بعدم الغش لهم، هذه المعاملة أنت تعامله بالصدق، تعامله باللين، تعامله باللطف، تتحدث معه الحديث الطيب ولا تتكلم معه بالكلام السيء. إذن هذه المعاملة الحسنة. وخالق الناس بخلق حسن. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أخبر عن الخلق أنه عظيم جدا، والله قال في كتابه عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك على خلق عظيم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ القرآن فيه الأمر، فيه النهي، فيه الإحسان إلى الآخرين، فيه كل ما يحتاجه المسلم، بمعنى أنه حينما يقرأ القرآن يمتثل كل ما جاء فيه. القرآن فيه الأمر بالصدق تصدق، فيه النهي عن الكذب تنتهي عن الكذب، فيه الإحسان إلى آخرين تحسن إليهم، وهكذا. فإذا قرأ الإنسان كتاب الله وتدبره وعمل بما فيه كان خلقه متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان خلقه القرآن. وخالق الناس بخلق حسن. أما إذا كنت تسيء إلى الناس فهذه مشكلة، قد يسيئون إليك، وبدل ما تكون الكلمة مجتمعة بين المسلمين يكون التفرق. فالسنة فيها كل خير، وعلى المسلم أن يتبعها، وبحمد الله لم نكلف إلا ما نستطيعه، والله عز وجل ما كلفنا إلا الذي نستطيعه. وحينما ينهانا عن الشيء ما نهانا إلا لمصلحتنا، نهانا عن الخمر وعن السرقة وعن ارتكاب المعاصي، هل في هذا المنهي عنه شيء يخالف العقل؟ ما يخالف العقل، أصحاب العقول لا يستنكرون ذلك بعقولهم، كيف وهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى. اتفضل يا أخي.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن أن الصحيح أقوى من الحسن، فالصحيح هو ما رواه عدل تام الضبط من بداية السند إلى نهايته مع السلامة من الشذوذ والعلل، والحسن هو ما رواه عدل خفيف الضبط، فيختلف من جهة الضبط فقط، وإلا فالحسن من قسم الصحيح، إلا أنه أقل درجة من الصحيح لما فيه من خفة ضبط بعض رواته.
هذا الكلام كل لطلاب العلم، هذا الكلام كما سمعتم لطلاب العلم، أما العامة فهذا لا يهمهم، وأما طلاب العلم فينبغي أنهم يفهموا هذا، ولا سيما كلية الحديث، هم يعرفون الحديث الحسن والحديث الصحيح، فينبغي لهم أن يعلموا أن كلام المؤلف هو يعلمهم بهذا المعنى، ثم بين على أن الحديث الحسن صحيح، يعني من الأحاديث التي يعمل بها. إذن ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث علينا أن نعمل به، أن نتق الله حيثما كنا، وأن نتبع سيئة الحسنة، وأن نخلق الناس بخلق حسن، هذا كله لا يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
تفضل. حسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله حسن صحيح يعني أنه يرويه من طريقين، طريق صحيح وطريق حسن، هذا أقرب ما قيل في شرح هذه الكلمة. وهذا الحديث فيه ثلاث كلمات، كل كلمة وصية مستقلة، وهو منهج للمسلم يسير عليه في حياته وتعامله مع الله وتعامله مع نفسه وتعامله مع الناس.
الرسول عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، يقول كلمة وهذه الكلمة تحتمل معاني كثيرة. الآن يقول لكم في هذا الحديث ثلاث كلمات التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه الكلمات الثلاث هي منهج للمسلم في حياته: اتق الله حيثما كنت، واتبع سيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. هذه كلمات جامعة، ما علينا إلا أن نتبعها ونعمل بما جاء فيها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: أولا في تعامله مع الله يجب على المسلم أن يتقي الله بطاعته وترك معصيته، فالتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، لأن هذا يقيه من عذاب الله وغضبه. وتقوى الله كلمة جامعة تجمع كل خصال الخير، وهي وصية الله لجميع خلقه. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي كلمة جامعة عظيمة.
هذه الكلمة وهذه الوصية للناس جميعا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. إذن علينا أن نتقي الله دائما في جميع أعمالنا، في كل ما نتحرك به في هذه الدنيا تكون التقوى أمامنا، لأن التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، يعني شيء يقيك من عذاب الله. ما الذي يقيك من عذاب الله؟ امتثال أمره واجتناب نهيه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فيجب على المسلم أن يتقي الله في أي مكان، حينما يظهر مع الناس، وحينما يكون وحده لا يتغير تعامله مع الله. أما إذا كان مع الناس أظهر التقوى والتنسك، وإذا اختفى عن الناس بارز الله بالمعاصي والمخالفات، فهذا منافق.
اتق الله حيثما كنت، يعني يجب على المسلم أن يتق الله في أي مكان كان. الذين يراؤون بأعمالهم بين الناس يظهر نفسه على أنه صاحب تقوى وصاحب نسك وصاحب عبادة، الله عز وجل هو يعلم. فإذا كان يعمل هذا بين الناس من أجل أمر يريده، ثم إذا اختفى عنهم تغير وضعه، هذا عمل المنافق. فالمنافقون هم الذين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نشهد أنك رسول الله، والله يعلم أنك رسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، لأن إسلامهم بألسنتهم وليس بقلوبهم. حينما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، يعني هذا المنافق الذي يشهد هذه الشهادة، هذه الشهادة ليس لها محل، ليس لها قبول، لأنه يقول بلسانه ولا يعتقدها بقلبه. والله عز وجل قد حكم على المنافقين بأن يكونوا في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل حكم على المنافقين بهذا الحكم، الذي يظهر بلسانه الشيء ويخالفه بقلبه، لا يعتقد أن الرسول رسول الله، ولا يعتقد هذه الأحكام على أنها لابد أن ينفذها وأن يعمل بها. إذا كان هذه عقيدته، والله عز وجل حكم على المنافقين بالدرك الأسفل من النار. الكفار في النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، والنار دركات. فإذا كان هذا المنافق في الدنيا يظهر إسلامه، هو يتحصل على فائدة في هذه الدنيا، لأنه حمى نفسه بهذه الكلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فما دام يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويصلي مع الناس، هذا نشهد له أنه مسلم، قلبه لا يعلمه إلا الله. فإذا كان الذي في قلبه يخالف هذا الظاهر، فالله حكم عليه بهذا الحكم، لأن ضرر المنافقين على المسلمين أشد من ضرر الكفار على المسلمين. الكافر كافر تعلمه أنه عدوك، يهودي نصراني يعتقد هذه الاعتقادات المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علنا، هذا تحذره لأنك تعرفه، لكن هذا معك ويقول أنه مسلم وأنه معك وأنه ينصرك وهو بهذه العقيدة، والله عز وجل حكم عليه بهذا الحكم. فيجب علينا أن نحذر النفاق، نحذر هذه الأسباب التي توصلنا إلى هذه الدرجة، وهو أننا نظهر بألسنتنا ونخفي في قلوبنا ما يخالف ذلك. إذا وجدنا الناس سائرين على العمل الطيب شاركناهم ونحن لا نعتقد هذه المشاركة، وإنما نعمله في الظاهر. وينبغي المسلم أن يكون كذلك، أن يكون باطنه وظاهره سواء، هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن. أما الذي له وجهان فهذا الوجه لا يفيده بل يضله ويخسره في الآخرة. إذن ينبغي على المسلم أن يتجنب كل ما فيه شائبة تدعو إلى هذا النفاق وإلى هذا المعنى. اللسان إذا قام يصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في بعض الأحاديث على أن الشرك هذا والرياء قد يكون مثل دبيب النمل، يعني يدخل على لسانه لا يشعر به. الشرك والرياء العلماء بينوا على أنه من الكبائر، أما الشرك الأكبر فهذا يحبط العمل، يصبح يعني من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو قال يا فلان أنقذني أو أجرني، لو قال يا رسول الله يا بدوي يا حسين يا فلان يا فلان ودعاهم من دون الله تبارك وتعالى فهذا شرك، شرك أكبر يخرج من الملة. لكن إذا عمل عملا أقل من ذلك ولا يعتقد هذا الاعتقاد وإنما يرائي بهذا العمل، هذا العمل مثلوا له مثلا إنسان يصلي الصلاة العادية مع الناس، لكن لما يمر أمامه واحد يعني مسؤول أو عالم أو كذا يغير من عمله في الصلاة فيطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود. وسبق لكم أن قلنا أن الصلاة اللي هي ينقرها نقر الغراب هذه لا تقبل منه، لكن هو الآن لما شاهد هذا الرجل عمل هذا العمل، هذا رياء. والله عز وجل قد أخبر في الحديث الصحيح أن الله غني عن عمل هذا الرجل، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك معي فيه غيره تركته وشركه. والله عز وجل غني، ليس يقبل إلا العمل الخالص له، أما كونك تشرك معه الآخرين فهذا العمل لا يقبله. إذن أنت تعمل لله عز وجل ولا تشرك به شيئا، فالرياء يحبط العمل الذي يقع فيه. الفرق بين شرك الرياء والشرك العادي الذي يدعو غير الله يستغيث بغير الله، هذا يحبط عمله جميعا. أما الذي يرائي فهذه المرآة تحبط هذا العمل الذي وقعت فيه، كما سمعنا في هذا الحديث من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه. فالله غني عن هذا العمل الذي تعمل فيه هذا الرياء لغير الله تبارك وتعالى، فيحبط هذا العمل الذي وقع فيه. والشرك الأصغر يعني بين العلماء على أنه من الكبائر. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم حيثما كنت، يدل على أن الإنسان يجب عليه أن لا ينظر إلى الناس ولا يخشى الناس، وإنما يخشى الله سبحانه وتعالى، سواء كان مع الناس أو كان خاليا بنفسه، لأن الله يعلم حاله، حتى لو توارى عن الناس فإن الله لا يخفى عليه شيء. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله،
وهو معهم، والله عز وجل بعلمه مع الناس جميعا. وكونك حينما تختفي عن الناس تعمل هذه الأعمال فالله عز وجل يعلمها ولا يخفى عليه شيء، كونك مع الناس تعمل الأعمال الطيبة ثم إذا خلوت بنفسك عملت الأعمال السيئة والله عز وجل يعلم ذلك. نعم.
قال حفظه الله تعالى أما الناس فهم لا يعلمون عن باطنك ولو كنت جالسا بينهم، ومن باب أولى ألا يعلموا عنك شيئا إذا اختفيت عنهم، لكن الله تعالى يعلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال حفظه الله تعالى ثم إن بعض الناس إذا كان في بلاد المسلمين أظهر الإسلام، فإذا ذهب إلى بلاد الكفر تنكر ووافق الكفار على ما هم عليه، فيتلون كما تتلون الحرباء، وهذا أمر لا يجوز، والواجب على المسلم أن يخاف الله ويراقبه سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي بلد.
هذا يعني يدخل علينا احنا طلاب العلم الذين نسافر لتلك البلاد، يعني هنا مسلم 100% في لباسك، في وجهك، في ظاهرك، في باطنك، يعني الذي أمام الناس. لكن إذا سافرت لبلاد الكفر تأتيهم يرتكبون تلك الأعمال لأنهم يعتقدونها، فتريد أن تسيرهم في هذه الأعمال، فكونك تعمل مثلهم هذا هو الذي لا ينبغي للمسلم أن يعمله. والمسلم ينبغي أن تكون له شخصيته، يكون عنده اعتقاده الصحيح الذي آمن به. فإذا كنت مسلما كما تدعي فلا تسير الناس حينما تذهب إلى الغرب، تغير وضعك كله من أوله إلى آخره، لا صلاة، وتروح الملاهي، ترتكب العظائم، تشرب الخمر، تسوي ما تشاء، وترجع تقول أنا مسلم. هذا الكلام ما يصلح. فهو الآن يبين لنا هذه القضايا التي تحدث من بعض الشباب، والحمد لله الدرس كله شباب، ولكنهم شباب إن شاء الله طيبين، هم من الشباب اللي يروحون يتلونون، بل شباب يتمسكون بالإسلام في أي مكان كانوا. فينبغي أن المسلم يأخذ بهذه النصيحة، فإذا ذهبت إلى بلاد الكفر وعليك أن تكون مسلما، لأنهم إذا رأوك مسلما صادقا في معاملتك في جميع أعمالك هم يعرفون أن هذا هو الإسلام. لكن لما تعمل العمل الآخر يعرفون أن هذا ليس هو الإسلام. هم يعرفون الإسلام إلا ما شاء الله، أكثرهم ولا سيما المتعلمون منهم اللي هم ضد الإسلام يعرفون الإسلام، لكن الله عز وجل ما أراد لهم ذلك. يعني لا ينبغي للإنسان يقول مدام أنه متعلم ويعلم لماذا ما يسلم، هذا ليس من المنهج الصحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب الذي قال له لولا أني أخشى يعني كلام الناس في بعد ما يموت لأقررت بها عينك، يقول هو يعلم. وقال ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصيدته المعروفة أنه صادق في دعوته، وقد حرص عليه أشد الحرص، ولكن الله عز وجل قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن القلوب هي إلى الله عز وجل، القلوب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يوصينا أن يدعو الإنسان، ولسيما كان في آخر حياته يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الدعاء ويطلب من الله عز وجل أن يثبت قلبه على دينه، لأن المغريات الموجودة بكثرة، فينبغي المسلم أن يحافظ على دينه ويعمل الأسباب التي يعني تفيده في ذلك، ومنها هذا الدعاء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو يبلغ الناس ما عمله الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو للمسلمين جميعا. إذن حينما تذهب إلى تلك البلاد فعليك أن تكون مثل ما كنت هنا. إذا عملت ذلك العمل قد يؤثر في الآخرين هذا السلوك منك، لما يشاهدوك في معاملتك صادقا، في مواعيدك صادقا، في وجهك، في لباسك، في جميع أعمالك صادقا على ما أنت عليه، هؤلاء يتبعونك لأنهم يعلمون أن هذا على دين صحيح. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. أما إذا كان يتقلب مرة كذا ومرة كذا فهذا لا يفيده شيئا بل يضره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثانية بينه وبين نفسه، قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا صدرت من العبد سيئة يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويتبعها بحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
هذا الحديث الحقيقي ينبغي لنا أن نستفيد منه وأن نعمل به. الصلاة لابد أن نحافظ عليها، ونحافظ عليها كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما علمنا. الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني الصغائر كلها تمحى بهذه الصلوات وتمحى بصوم رمضان، فإذا واظب عليها الإنسان وحافظ عليها الصغائر كلها تمحى. أما الكبائر فلا بد من التوبة، الكبيرة إذا ارتكبها الإنسان فلا بد أن يتوب. يعلم، يجب على المسلم أن يعلم أن الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كلها من الكبائر، فإذا قدر الله على إنسان وقع في معصية من هذه المعاصي فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل. فإذا تاب كما جاء في هذا الحديث أن الحسنات يعني تذهب السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أتبع السيئة الحسنة، يعني يبين لنا على أن ما في أحد معصوم من الخطأ. بحمد الله قد يكون إنسان سليما لكن بعضهم قد يخطئ، ما في أحد معصوم، وإذا كان يخطئ فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل حينما يقع في مثل هذه المعصية. أما الصغائر بحمد الله فإذا واظبت على هذه الصلوات وعلى صوم رمضان وكل الأعمال كلها أعمال خير فهذه تمحو عنك الصغائر جميعا. وأما الكبائر فلا بد من التوبة منها إلى الله عز وجل ثم تتبعها أيضا بعمل الحسنات لأنها تمحو. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم تمحوها أي تزيلها وتكفرها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من جملة الأمور التي يكفر الله بها الذنوب، وكذلك من حافظ على الفرائض فإن الله يكفر عنه الذنوب الصغائر. فلا تقنط من رحمة الله، بل بادر إلى التوبة إلى الله عز وجل. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
هذه الآية يعني قال ابن عباس وهو ترجمان القرآن أنها يمحى بها جميع الذنوب حتى القتل، لأن الله عز وجل أخبر عن القتل أنه كبيرة من الكبائر، فينبغي للمسلم أن يحافظ على ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.